هذا سبب آخر من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين، وهو اتباع الهوى. والهوى في الأصل كما قال المصنف ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. فالمقصود بالهوى اتباع ما تهواه النفس، اتباع ما يميل إليه الإنسان بنفسه أو مزاجه أو عقله أو نحو هذا، من غير أن يتقيد بالشرع، سواء وافق ذلك الشرع أم خالفه، فإن الإنسان يتبع هذا الميل. فهذا هو المقصود بالهوى. وقد جاءت الشريعة الإسلامية ومن أكبر مقاصدها إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. هذا مأخوذ من كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات كما أشار إليه المصنف في الحاشية، وفيه فائدة مهمة، وهي أن العبودية قسمان: عبودية اختيارية وعبودية اضطرارية. فالعبودية الاضطرارية المقصود بها الخضوع للمقادير والتصرفات الإلهية في الكون، وعلى هذا يدل قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ويدخل في هذا أيضا الإسلام الكوني الذي هو الاستسلام للمقادير الإلهية، كما في قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وأما العبودية الاختيارية فهي العبودية الشرعية الدينية التي تكون من خلال امتثال أوامر الله عز وجل والتمسك بدينه، وهذا يقابل الإسلام الشرعي أيضا الذي هو الاستسلام لدين الله تبارك وتعالى. فمن أكبر مقاصد الشريعة، وهذا أمر مهم جدا، إخراج المكلف عن داعية الهوى. لابد أن يتحرر من اتباع الهوى الذي ذكرناه آنفا حتى يصير عبدا حقيقيا لله، لأن اتباع الهوى من غير هدى من الله ومن غير تقيد بدينه وشريعته فيه عبودية لهذا الهوى. وهذا هو الذي عبر عنه في القرآن صراحة، كما في الآيات التي ذكرها المصنف من قول الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. والآية الثانية هي الأصرح في الدلالة على هذه العبودية: فمن اتخذ هواه متبوعا يتبعه في كل شيء من غير نظر في دين الله عز وجل وشرعه، فهذا في حقيقته قد اتخذ هواه إلها يعبد. وليس المقصود بهذا أنه كافر كما يتصور بعض الجهلة الذين لم ترسخ قدمهم في دراسة العلم الشرعي. بعض الناس ينفر من الكلام في هذه المسائل، وينفر من الكلام في الطاغوت، وينفر من الكلام في كذا، هذا كله من الجهل. ليس المقصود بالعبودية هنا العبودية التي تخرج عن الإسلام، ليس المقصود أن الإنسان ذبح لهواه أو نذر له أو صلى له أو دعاه من دون الله، وإنما العبودية هاهنا شدة التعلق، وهكذا وردت في الكتاب والسنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فهل المقصود بذلك أنه صرف لهذه الأشياء عبادات من دون الله عز وجل؟ الجواب بالطبع إيش؟ كلا، وإنما المقصود أنه اشتد تعلقه بهذه الأشياء حتى صار تابعا لها، يفعل كل شيء لأجلها، فهذا أمر مذموم. وأما قضية ذم الهوى فهذا فيه بحث عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول كما هو ظاهر قول ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، فالهوى عندهم مذموم بإطلاق. وطائفة من أهل العلم قالت، وهذا أقرب إن شاء الله، أن الهوى منه محمود ومذموم، أو منه على الأقل ما هو مباح، يعني ذاك من قضية محمود هذه، لكن من الهوى على الأقل ما هو مباح ليس بمذموم. واستدلوا على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك، لما نزل قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لم ينكر عليها شيئا من قولها. فهذا يدل على أن من الهوى ما هو من قبيل المباح الذي لا يذم في الشرع، كمثل هوى الإنسان في زوجه أو ولده أو عمله أو ممارسته لبعض الأشياء المباحة، فهذا أمر لا بأس به طالما أنه لم يتعارض مع دين الله عز وجل. نعم. هذه جزئية أخرى تتعلق بالهوى، وهي علاقة الهوى بالبدع، فالعلاقة بينهما وثيقة جدا، فما أتى شيء من البدع وكذلك المعاصي أيضا، وإن كان الكلام على البدعة خاصة لشدة مناسبتها للمقام، لا شك أنه ما أتى شيء من البدع والمعاصي إلا من خلال اتباع الهوى. ولك أن تتصور هذا في العاصي على سبيل المثال، وهذا أمر بين، الذي يزني أو يترك الصلاة أو يستمع إلى الغناء أو يدخن أو يفعل كذا أو كذا، ما يفعل شيئا من ذلك إلا اتباعا لهواه. كذلك البدع، ما يبتدع أحد بدعة في دين الله تعالى إلا من قبيل اتباع الهوى، له ميل في قلبه إلى نصرة قضية كذا أو إلى تأسيس مبدأ كذا أو إلى نشر مذهب كذا، هو يعتقد اعتقادا جازما في نفسه أن مذهب كذا هو الحق، كما في الأمثلة التي سنذكرها إن شاء الله في كلام المصنف. فهو بناء على عقيدته هذه، على هواه لهذه العقيدة وشدة ميله إليها، يبدأ يبتدع البدع، يتأول النصوص، ينكرها، ينشئ التعارض فيما بينها، يكذب بشيء من النصوص، هذا كله يأتي بالتبع بناء على اتباع الهوى في القلب، نسأل الله العافية. ولهذا سمي أهل البدع أهل الأهواء، وهذه تسمية شائعة في لسان السلف وأهل العلم من بعد، يقولون في أهل البدع دوما إنهم ماذا؟ أهل الأهواء، لأنهم يتبعون أهواءهم، وما نشأت بدعتهم هذه إلا من هذا الهوى الذي يتبعونه. نعم. هذا أمر يتعلق أيضا باتباع الهوى في البدع، فمن أعظم المظاهر التي يتجلى فيها اتباع الهوى عند الابتداع اتباع المتشابه، وهذه سمة من سمات أهل البدع والأهواء، يتبعون المتشابه. والمتشابه في أصل معناه كما قال المصنف: ما أشكل معناه ولم يبين نغزاه، يعني أمر متردد يمكن أن يفسر على وجه كذا أو على وجه كذا أو على وجه كذا، ليس صريحا في دلالته وإنما يحتاج إلى بيان وتوضيح. فالمبتدعة يتبعون هذه المتشابهات، يتبعون الإطلاقات والعمومات والمجملات حتى ينصروا بدعتهم، وهذا هو الذي ذكر عنهم صراحة في القرآن على سبيل بيان هذه السمة العظيمة فيهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذه سمة بينة، إذا رأيت الرجل يتبع العمومات، يتبع المطلقات، يتبع المجملات، هذه المتشابهات من نصوص الكتاب والسنة، إذا رأيت الرجل يتمسك بها وينصر بها بدعته فاعلم أنه من أهل البدع والأهواء. نعم. هذا استشهاد الخوارج بالمتشابهات واتباعهم لها، والخوارج من طوائف أهل البدع الذين يحصل التمثيل بهم في هذه القضية. فالخوارج من جملة المبتدعة الذين يتبعون المتشابه من الأدلة، وهذا له أمثلة ذكر المصنف منها اثنين. الأول استشهادهم على إبطال التحكيم بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله. فبدعتهم التي اعتقدوها ومالوا إليها بقلوبهم وأهوائهم إبطال التحكيم، أنه لا تحكيم لأحد من الناس على الإطلاق. طيب، هذا هو اعتقادهم في قلوبهم، هذا هو الهوى الذي نشأ في نفوسهم، فاعتقدوه اعتقادا جازما لا يستطيعون أن ينفكوا عنه. طيب، ماذا يصنعون حتى ينصروا هذه العقيدة وحتى يؤيدوها ويكون لها قبول عند الناس؟ قالوا: إن الحكم إلا لله. أخذوا عموما من العمومات أو مطلقا من المطلقات أو متشابها من المتشابهات حتى يسقطوه على القضية المعينة التي يريدون نصرها. وفي مناظرة ابن عباس لهم، وهذا معروف إن شاء الله، أنه لما تكلم معهم في هذه المسألة قال لهم: طيب، إن الله عز وجل يقول في كتابه بالنسبة لجزاء الصيد: يحكم به ذو عدل منكم. وبالنسبة لشجار الرجل مع زوجته: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فالله تعالى بنفسه الذي قال: إن الحكم إلا لله، هو الذي رخص لعباده أن يحكموا أنفسهم في بعض القضايا. فهم استدلوا ببعض الآيات، استدلوا بجزء من النصوص وأعرضوا عن الجزء الآخر، استدلوا بآية متشابهة وأعرضوا عما يوضحها من الآيات الأخرى. نعم.
فيقولون لا رأي أنهم يتقبلون هذه الآية.
هذا هو المثال الثاني، والحاجة إليه ماسة في هذا الوقت لكثرة التلبيس في هذه القضية العظيمة التي هي قضية الحكم بغير ما أنزل الله. الفرق بين هذا المثال والمثال الأول أن الأول كان في مجرد التحكيم، يعني هل يجوز ابتداء أن يحكم غير الله تعالى من البشر أم لا، وأما هذا المثال فهو حكم من حكم بغير ما أنزل الله، يعني إذا حكم شيء من الناس فحكم بغير ما أنزل الله، ما حكم هذا؟ فالخوارج الأولون يعتبرون أن هذا كفر بإطلاق، أن هذا الصنيع كفر بإطلاق، وأن فاعله أيضا كافر بإطلاق من غير تفصيل. طيب، هذه عقيدتهم، هذا هواهم، ماذا يصنعون حتى يقووا هذه العقيدة أو يستدلوا لها؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا هو المعروف عن السلف من قديم في إبطال هذا المذهب كما ذكره المصنف، والشواهد على ذلك كثيرة جدا وله مقام مستقل إن شاء الله في بسطه، لكن المقصود أن السلف كانوا يعتبرون هذا التفسير للآية تفسيرا مبتدعا ليس مأثورا عن أحد من السلف إطلاقا، أنهم حملوا هذه الآية على الكفر الأكبر بإطلاق، بل الأمر كما ذكر المصنف من كلام ابن عمر وسعيد بن جبير والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، وقد تواتر عن ابن عباس كما قال المصنف أنه قال في الكفر في هذه الآية كفر دون كفر، وفي الآية بعدها ظلم دون ظلم، وفي الآية بعدها فسق دون فسق. فالمقصود أن الحكم بغير ما أنزل الله ابتداء ليس من الكفر الأكبر، هو كصنيع في نفسه ليس من الكفر الأكبر، وإنما هو من قبيل الذنوب التي أطلق عليها اسم الكفر. هذا فهم السلف، هذا فهم أهل السنة لهذه المسألة، يعتبرون الحكم بغير ما أنزل الله من قبيل قتل المسلم أو النياحة على الميت أو الادعاء إلى غير الوالد إلى نحو ذلك من الذنوب والمعاصي التي هي من قبيل الكفر العملي أو الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر. متى يصل الحكم بغير ما أنزل الله إلى الكفر الأكبر؟ هذا في الأحوال المعروفة عند الجحود أو الاستحلال أو الاستكبار أو التفضيل أو المساواة أو نحو ذلك من الأنحاء التي يذكرها أهل العلم. فالشاهد هنا فيما يتعلق باتباع الهوى أن الخوارج اتبعوا هواهم في هذه القضية في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأرادوا أن يستدلوا على ذلك بالنصوص حتى يقووا رأيهم، وهذا مذموم عند السلف حتى في هذه المسألة، فرأيهم باطل، رأيهم في تفسير الآية وفي قضية الحكم بغير ما أنزل الله رأي باطل مبتدع لم يكن عليه أحد من السلف. وعليه فإذا رأيت الرجل في هذه الأيام يفسر الآية بمثل هذا التفسير فاعلم أنه وافق الخوارج في أصل من أصولهم، ليست هذه المسألة مسألة فرعية كما يظن كثير من ما أدري ما أقول الذين ليس عندهم علم بالسنة أو ليس عندهم تقعيد في السنة والمعتقد، لكن يتصورون أن المسألة خلافية وأن الأمر سهل وأن القضية اجتهادية، ما المانع أن تتأول آية من كتاب الله وما المانع أن يقال في كذا كذا وكذا؟ هذا كلام غير صحيح، لم يزل السلف ولم يزل أهل العلم من قديم، والنقول في هذا كثيرة جدا، وقد وقفت بحمد الله منها في أثناء البحث المتعلق بهذا على أكثر من 60 نقلا عن غير واحد من السلف والخلف، لم يكن أحد على الإطلاق يفسر هذه الآية بهذا التفسير، والنصوص واضحة صريحة على أنه لا يفهم الآية على هذا النحو إلا الخوارج. لا يفسر الكفر في الآية على الكفر الأكبر مطلقا إلا الخوارج، لكن يفسر على الكفر الأكبر هذا عند طائفة من أهل العلم إذا كان على النحو المكفر، إذا كان مستحلا له، إذا كان جاحدا إياه، إذا كان مبدنا له كصنيع اليهود. وقضية التبديل لا يحتمل المقام الكلام فيها الآن، لكن المقصود أنه لم يفهم أحد من السلف ولا من أهل السنة والجماعة أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر بإطلاق من غير تفصيل. فإذا رأيت الرجل يفعل هذا ويفسر الآية نفسها يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إذن الكفر هنا معرف بالألف واللام، والألف واللام تقتضي الحقيقة ومش عارف إيش والعمومات، وإذا أطلق لفظ الكفر فهو الأكبر. إذا رأيت الرجل يسلك هذه الطرائق فاعلم أنه يعود إلى مذهب الخوارج، وإن صاح آناء الليل وأطراف النهار أنه مخالف للخوارج وأنه لا يقصد فهم الخوارج وأنه كذا وأنه كذا، طالما أنه فسر الكفر في هذه الآية على أنه كفر أكبر من جهة الأصل فقد وافق الخوارج في معتقدهم، نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل أن اتباع الهوى من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى مفارقة جماعة المسلمين، فلا يفارق هذه الجماعة إلا شخص عنده هوى في قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. كل ده